الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إلى كتاب المكرم لما أشكل من تلخيص مسلم للإمام القرطبي رحمه الله. وقد انتهينا من كتاب الإيمان والطهارة والصلاة والصوم والزكاة، وكنا قد بدأنا على الماضي في الحج أحد الأبواب، ثم رأيت أن من المهم أن نبدأ فصلنا هذا بدراسة كتاب النكاح، لأن هذا الفقه فقه النكاح يعني مهم جدا للناس في هذه الأيام، ولا سيما وقد خالف أكثر الناس الهدي النبوي في النكاح في زماننا هذا، من أول الخطبة إلى الطلاق في مخالفات وشكونا كثيرا وكررنا الشكوى من كثرة النزاعات والخلافات الأسرية التي تفضي بالطلاق وتهدم الأسرة وهي في مهدها. كنت اتجوز بشرى البلاد يقول له تفلان طلق، سنة يخلف عائلة رعيلة بلا طلق، وبعدين ففقه النكاح يا اخواني مهم جدا، وإذا كان كانت فريضة العلم تتجدد على كل إنسان بحسب ما يعرض له، فإنه يجب على كل إنسان حين يفكر أن يتزوج أن يتعلم فقه النكاح. لا يجب عليك أن تتعلم مناسك الحج لما دمت مش ناوي تحج، لكن لما تيجي تحج يتعين عليك أن تتعلم كيف تحج، وكذلك ثم كشاب أعلم لا يتعين عليك فقه النكاح، لكن لما تنوي تتجوز تتعين عليك فرض عين عليك تتعلم الزحام، يعني هتتجوز ايه؟ يعني ايه هتتجوز؟ والا هنترتب على هذا الزواج. فنقول بالله على التوفيق. باب الترغيب في النكاح وكراهية التبتل. عن علقمة قال: كنت امشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان، فقام سعد يتحدث، فقال عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة؟ وفي رواية: بكرا مكان شابة، لعلها تذكرك ما مضى من زمانك. قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وعن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عملي بالسر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: اراد عثمان ان يتبدل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو اجاز له ذلك لاختصينا. قال الامام رحمه الله في الشرح: حقيقه النكاح الوطء، همه النكاح حقيقه الوطء الجماع، وقد اشتهر إطلاق لفظ النكاح على العقد، يعني الأصل كلمة النكاح ما الجماع، ولكن أطلق لفظ النكاح على عقد الإيه؟ العقد على المرأة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فالنكاح هنا فرض الإيه؟ العقد وليس الوطء. أي إذا نكحتم، أي إذا عقدتم على المؤمنات. وقد يطلق لفظ النكاح ويراد بالعقد والوطء معا، كما في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أي لا تعقدوا عليهن ولا تباشروهن. أما قول عثمان لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن، هذا من الأدب العربي الجميل أن يوقر الإنسان أخاه ويناديه بكنيته يا أبو فلان، فهذا هو التوقير العربي الأصيل. وذاك من الألقاب المحدثة المعاصرة، أحسن توقير توقر به أخاه أن تكنيه يا أبا فلان، يا أبا فلان، يا أبا عبد الرحمن، كنية ابن مسعود عثمان بن عفان بيقول مسعود يا أبا عبد الرحمن أنا نزوجك جارية شابة بيعرض عليك وبيرغب، ألا بالعرض والحظ، ألا نزوجك جارية شابة، وفي رواية بكرا، والبكر من لم يتزوج من الرجال والنساء، يقال رجل بكر وامرأة بكر، كما يقال في الولد الأول بكر، ابنك أول ما تخلف يبقى ده إيه؟ بكرك. وفي مقابلة البكر الأيم، يبقى البكر من لم يتزوج والأيم إيه؟ من تزوج. بيقول له يا أبا عبد الرحمن أنا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. كأن ابن مسعود مثلا كانت مراته ماجد وجعل بعدها فترة طويلة ما تجوزش، فعثمان يرى ان من حق اخيه عليه النصر، وده من حق الاخوة بعضهم على بعض، لما تشوف اخوك بحاجة الى شيء تنصحه به وتذكره به، فعثمان رأى ان من حق مسعود عليه ان ينصحه بالزواج، ولكن يعني ما تجوزش ليه؟ يقول له انا نزوجك جارية بكرا تذكرك بعد مرة في زمانك، فكرك يا زمان يا اخي، وانت شاب كده متجوز لسه أول مرة، ترجعك على اسم جديد، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من إخوانك أو من زمانك؟ فقال ابن مسعود أما وقد قلت ذاك فقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. المعشر الجماعة من الناس، المعشر الجماعة من الناس، يا معشر الشباب، يا جماعة الشباب، من استطاع منكم، أي من وجد منكم الباءة، يعني مقولة النكاح، من استطاع منكم الباءة، من قدر على مهلة النكاح وكلفة النكاح فليتزوج، فليتزوج، أنت شاب وعندك فلوس وقادر على الزواج ما تزوجش ليه؟ اتجوز. ومن لم يستطع، يعني ومن لم يجد المهر فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال قوله فليتزوج أمر، والأمر ظاهر الوجوب، فذهب داود ومن تابعه إلى أن النكاح واجب. قال والجمهور على أن التزويج مندوب إليه مرغب فيه على الجملة. يبقى حكم الزواج ايه؟ ذهب داود ومن تبعه الى انه واجب، وجمهور العلماء على انه سنة مندوب اليه. قال وقد اعتبره بعض علمائنا بالنظر الى احوال الناس، وقسمه باقسام الاحكام الخمس، لو الواجب والمندوب والمحرم والمكروه الايه؟ والمباح. فقد يجب الزواج على رجل، من الذي يجب عليه أن يتزوج؟ يجب الزواج على الرجل الذي يخاف على نفسه العنت وهو قادر على الزواج، راجل قوي وقادر وصحة كويسة وفلوس موجودة ويخاف على نفسه إن لم يتزوج أن يقع في الفاحشة، يبقى يجب عليه أن إيه؟ أن يتزوج حتى لا يقع في إيه؟ الحرام. ومن دون وهو من لا يخشى على نفس العدد وهو قادر على مدة الايه؟ النكاح، فيستحب له ان ايه؟ أن يتزوج، وإن لم يخش على نفسه العلم يستحب أن يتزوج، وقد يكون مقررا في حق من يعجز عن القيام بحقوق النساء، وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. قال الإمام رحمه الله في الحديث الآخر أن حديث أنس أن نفرا جمع من الناس وأقلهم ثلاثة وهم كذلك كلا أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عن عمل في السر، فلما أخبروا قال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. هذا رد مسلم كما أراد الإمام هنا. قال وقد ذكر البخاري حديث أنس هذا على سياق أحسن من هذا وهذا. حديث أنس المشهور عليه من رددون كما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها أي عدوها قليلا. يا أم المؤمنين عائشة يا رسول من عندك إيه؟ يا أم سلمة رسول من عندك إيه؟ يا صفية رسول من عندك إيه؟ فلما أخبروا بعبادتي في بيتي قالوا ده مش ياه مش كتير، ثم ذهبوا يلتمسون لرسول الله العذر في قلة عبادته كما ظنوا، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر. يبقى الرسول مش محتاج انه ايه يجتهد قوي في العباده، لكن احنا لم يغفر الله لنا ذنوبنا، فاحنا بحاجه ان احنا ايه نجتهد في العباده اكثر. هكذا ظنوا. فقال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا دون الاصل ما نامش ابدا، وقال الاخر اما انا فاصوم الدهر ولا افطر، وقال الاخر انا اعتز النساء فلا اتزوج ابدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أنتم القائلون كذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الإمام رحمه الله قلت فهؤلاء القوم حصل عندهم أن الانقطاع عن ملاذ الدنيا من النساء والطيب والطيب من الطعام والنوم والتفرغ لاستغراق الأزمان بالعبادات أولى، وقع في قلبهم إن هم إيه يزهدوا في شهوات الدنيا المباحة التي أحلها الله لعباده والطيبات من الرزق ويجتهدوا في الإيه في العبادة. فلما سألوا عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادته لم يدركوا من عبادته ما وقع لهم، أبدوا فارقا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مغفور له، ثم أخبر كل واحد منهم بما عزم على فعله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بأن ألغى الفارق بقول إني أخشاكم لله، وتقرير ذلك إني وإن كنت مغفورا لي فخشية الله وخوفه يحملني على الاجتهاد وملازمة العبادة، مش معناته إن أنا مغفور لي أنا. ولذلك كان يقول إيه حتى تتفطر قدمان، فلما يقال له لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تقول أفلا أكون إيه عبدا شكورا، فأنا وإن كنت مغفورا لي فخشية الله وخوفه يحملني على الاجتهاد وملازمة العبادة، لكن طريق العبادة ما أنا عليه، فمن رغب عنه وترك فليس على طريق في العبادة. الوسطية والاعتدال لا غلو ولا تفريط. قال الإمام قلت ويوضح هذا المعنى ويبينه أن عبادة الله إنما هي امتثال أوامره الواجبة والمندوبة واجتناب نواهيه المحظورة والمكروه. ما هي حقيقة العبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي حقيقة العبادة؟ قال الإمام: عبادة الله إنما هي امتثال أوامره، والأمر قد يكون واجباً وقد يكون مندوباً، واجتناب نواهيه والنهي قد يكون محرماً وقد يكون مكروهاً. وما من زمان من الأزمان، خلي بالك عشان تعرف وظائف الوقت، كل وقت له وظيفة، انشغالك بوظيفة الوقت في الوقت أفضل من انشغالك بأفضل منها في وقتها. انشغالك بوظيفة الوقت في الوقت أفضل من انشغالك بأفضل منها في في نفس الوقت. يعني الوقت احنا قاعدين في درس، يكون واحد كده يروح بعيد وياخذ مصحف ويقعد يقرا ويسجل، خلاص مرحله حلوه، لكنها مقبوله في هذا الوقت. الافضل وظيفه الوقت، يعني انا بدي اسجل قراءه القران، هذه معنى ايه؟ وظيفه الوقت. شوف وظيفه الوقت عايزه ايه وتعملها، وظيفه الوقت عايزه ايه وتعمل وظيفه الوقت. قال: وما من زمان من الازمان إلا ونتوجه على ونتوجه على المكلف فيه أوامر أو نواهي. فمن قام بوظيفة كل وقت فقد أدى العبادة وقام بها. فإذا قام بالليل مصليا فقد قام بوظيفة ذلك الوقت. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يجعل. فإذا قام وصلى قام وظيفة الوقت، وبعدين تعب من السفر ومن الثياب وعيد بقي نام ساعة ساعتين عشان يرتاح. فإذا احتاج إلى النوم لدفع ألم السهر ولتقوية النفس على العبادة ولإزالة تشويش مدافعة النوم المشوشة للقراءة أو لإعطاء الزوجة حقها من المضاجعة، كان نومه ذلك عبادة كصلاته. يبقى انت لما تقوم الليل تصلي وبقيت تتعب فتنام لك شوية، يبقى الصلاة عبادة والنوم ايه؟ والنوم عبادة. يبقى العبرة في وظيفة الايه؟ الوقت. وقد بين هذا المعنى سلمان الفارسي لأبي الدرداء بقوله: لكني أقوم وأنام وأحتسب في نومتي ما أحتسبه في قومتي. أما إذا أنا بحتسب الساعة اللي حنامها عند ربنا بديله أجر، بديله أجر على النوم، عايز أجر على النوم، أيوه، أصل أنا مش حنام من أجل النوم، ومش عايز أنام من أجل الكسل والبطالة، أنا تعبان طول ما بشتغل في سبيل الله، بطلب رزقي وطلب رزق ساعة جهاد في سبيل الله، فأنا تعبان عايز أنام بقى شوية أرتاح. ارتاح اول الليل عشان اكون اخر اللي اصلي، يبقى نومك ايه؟ عباده. وكذلك القول في الصيام وفي كل العبادات. واما التزويج فيجري فيه مثل ذلك، وزياده نيه تحصين الفرج والعين وسلامه الدين وتكثير نسل المسلمين، وبهذه القصود الصحيحه تتحقق فيه العبادات العظيمة. يبقى الواحد لما يتزوج يكون زواجه ايه؟ عبادة. ينوي بالزواج ان يعف نفسه ويعف المرأة التي سيتزوجها ويطلب الذرية الصالحة التي تعبد الله سبحانه وتعالى لا تشرك به شيئا. يبقى هذه النيات التي تتوفر في نية الشاب او الرجل عند الزواج تجعل زواجه ايه؟ عبادة. وبهذه القصود الصحيحة تتحقق فيه العبادات العظيمة. ولذلك اختلف العلماء أي الأمرين أفضل، التزويج أم التفرغ للعبادة؟ الأفضل للواحد يتزوج ولا بلاش جواز يعمل ربنا؟ الأفضل لطالب العلم يتزوج ولا يطلب العلم بلاش زواج؟ قال: وعلى الجملة فما من شيء من المباحات المستلذات وغيرها إلا ويمكن لمن شرح الله صدره أن يصرفه إلى باب العبادات والطاعات بإخطار معانيها ببابه وقصد نية التقرب بها. أي حاجة، أي حاجة تمنها ممكن تخليها نيتك الحلوة إيه؟ عبادة. وطلع السكون، طلع السكون رايح الشغل، أي كان الشغل، سامح الغير، رايح المصنع، رايح الدكان، رايح السوق، رايح الوظيفة. وطلع السكون حاجة تنوي إنك أنت طالع تسعى على نفسك تحبك. تسعى على أبوين شيخين كبيرين. تسعى على زوجة وأولاد. يبقى أنت سعيك للرزق عبادة. كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس صباح غداة مع بعض أصحابه اتبر به شاب يدب على الأرض. فقال ويحه لو كان جلد هذا وسعي وشبابه في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريكم أنه ليس في سبيل الله. إن كان خرج يسعى عن نفسي أحبها هو في سبيل الله، مش يسعى الوقت واحد يروح يجيب شوية حبة ويبيع حوش أفضل. نداء الحقاب للإسلام مدرسة محمد راجده بدل ما يسأل الناس أي شغلانة مهما كانت بسيطة وسهلة أفضل من سؤال الناس. تجيب لها شوية سويكة وتجيب على الجامعة تبيع لهم ريال، شوية عطور وتبيع لهم تجيب على المسجد وتبيع لهم الجمعة أفضل من بعادة بدون شوك. إن كان يسعى خرج يسعى نفسه فهو في سبيل الله. إن كان خرج على يسعى على وجه كرمته. إن كان خرج على يسعى امرأة وعيال فهو في سبيل الله. يبقى إذا كل عمل أنت ممكن تخليه عبادة بأنك أنت تقصد فيه نية إيه؟ نية صالحة. وفي بضع لأحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيدي أحدنا شهوات أقول له قال أرأيتم لو ضعف الحضارة يكون على وزن؟ قالوا بلى. قال فإذا الله في الحركة وأجر. قال ومن فهم هذا المعنى إن كل الأعمال المباحة حتى الشهوة واللذة ممكن تخلي لك بها تلاعبا. ولذلك ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة آل عمران في قول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال ليس طلب هذه الشهوات ملهوما دائما، بل انه قد يكون ممدوحا وقد يكون ايه مذموما. فمن تزوج ليعوف نفسه ويطلب الذرية الصالحة فطلب للزواج ايه ممدوح وهو مثاب عليه. ومن تزوج استكثارا من النساء واستكثارا من الذرية للتباهي بها فهو مذموم بالنية. واحد بيشتغل وبيسعى وبيكسب بيتقي الله في كسبه، حريص على الحلال بعيد عن الحرام، ونفسه بعد الفسيان عشان ينفق هكذا وهكذا وهكذا في سبيل الله، مأجور على هذه النية، مأجور على هذه النية وذكر. قال من فهم هذا المعنى وحصله تحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حل من العبادات أعلاها. ولذلك نكتب بالإيه؟ بالعبد، بالعبد. ويوم القيامة يقول عيسى اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وتأخر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلل العبادات أعلانا لانشراح صدره وحضور قصده ولعلمه بحدود الله وبما يقرب منه. ولما لم ينكشف هذا المعنى للنفر السائلين عن عبادته استقلوها بناء منه على ان العباده انما هي استفراغ الوسع في الصلاه والصوم والانقطاع عن الملاذ، وليس الامر ايه كما ظنوا. مش العباده كده تقعد كده تصلي وتصوم وتاكل ولا تشرب، لا. قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين هم في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يا أيها الذين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قال: وهيهات بينهما، وهيهات هيهات بينهما ما بين الثريا والثرى، ما بين رسول الله وهؤلاء الشباب، ما بين الثريا والثرى والسهيل والشباب. قال: وعند الوقوف على ما أوضحناه من هذا الحديث يتحقق أن فيه ردا على غلاة المتزهدين وعلى أهل البطالة من المتصوفين، إذ كل فريق منهم قد عدل عن طريقه وحال عن تحقيقه. وأما قول سعد بن أبي وقاص: أراد عثمان أن يتبدل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاقتصينا، قال الإمام: قوله رد على عثمان التبدل، التبدل هنا معناه الانقطاع عن النساء، التبدل هنا معناه الانقطاع يعني عدم الزواج، وأصله أصل التبدل الانقطاع مطلقا، الانقطاع مطلقا، يقال بدل إلى كذا أي انقطع إليه، وتبدل عن كذا أي انقطع عنه، ومنه تبدلت الأمر، والبدلة والعذراء البتول أي منقطعة عن الرجل إلى عبادة الله. ورد التبدل عبارة عن أنه لم يأذن له فيه ولم يجزه، كما قال: لا رهبانية في الإسلام، أي لا تبدل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.